أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحديث حول العقل الدال على حجية الإجماع، إذ أننا سابقا تطرقنا إلى دليل الكتاب الدال على حجية الكتاب، وإلى دليل السنة الدال على حجية الكتاب، قد تمت أيضا المناقشة فيهما. واليوم نتحدث عن العاقل. العاقل يمكن أن يدعى بل يصور لنا على أنه يدل على حجية الإجماع، حين ذاك تكون حجيته حجية عقلية تامة ويستند إليها في مقام التشريع، في مقام الاستناد إلى بيان أحكام الشارع المقدس. هذه كيف نصور الدليل العقلي وكيف نبين ونكشف عن مقدماته؟ لاحظوا البعض ذكر هذا التعبير في تصوير الدليل العقلي الدال على حجية الإجماع، قال إن الجم الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وإمعان النظر في طلب الحكم. لاحظ الآن شنو الجم الغفير من من هذا الجم الغفير؟ من أهل الفضل واحد، ومن أهل الذكاء اثنين، مع استفراغ الوسع في الاجتهاد ثلاثة، وإمعان النظر في طلب الحكم أربعة. إذا توفرت هذه الأمور يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأ. هذا بعضهم صاغ الدليل العقلي بهذه الكيفية، وهذا الدليل المستدل به غريب عجيب، لأننا نتساءل أن أهل النصارى أليس فيهم من أهل الفضل والذكاء ومن يستفرغ وسعى في الاجتهاد وإمعان النظر في الحكم؟ مع ذلك هؤلاء اتفقوا على أمر ما، فماذا تقولون في اتفاقهم؟ اليهود فيهم ذلك أيضا اتفقوا على أمر ما، هل في ذلك الاتفاق حجة؟ هذه مشكلة في كل منة يدعى مثل هذا الكلام، في كل طائفة، في كل مذهب، في كل قومية يدعى. فهل يعني الحجية لكل هذه الإجماعات؟ وما أكثر هذا الجانب الأول. الجانب الثاني إشكال إن هذه في الأمور الحدثية والأمور البرهانية ممكن أن تتفق البشرية بأكملها في مرحلة زمنية تاريخية معينة على أمر ثم يتبدل يتبين لهم خطأ ذلك، هذا ممكن أو غير ممكن، بل هو واقع. إذا واحد فقط ينظر نظرة بسيطة وبدائية حول العلوم التجريبية اليوم ويقارنها بما كان بالأمس، يجد فارق شاسع بينما كان بالأمس كانت الأرض كروية أو اليوم الأرض كروية. هل كانت الأرض سابقا يسلمون أو يحتملون أنها كروية؟ من كان؟ وهذا من أهل النظر، أهل الاستدلال، أهل الحاد. هذا في الجانب، جانب الفلسفة أيضا، انظر إلى كتب الفلاسفة كم لهم من نظرية ورأي سابق تبين اليوم أصلا بطلانه وبداهة بطلانه. هذا على جانب، على مستوى الفقه أيضا هناك الكثير الكثير. هذا الأمر الأول. بعضهم ذكر الاستدلال بالعاقل لحجية الإجماع بالصورة التالية، وهذه قاعدة تسمى قاعدة اللوط. الله جل وعلا عندما يخلق العباد يتلطف عليهم فيوفر لهم عناصر الهداية ويوفر لهم كل ما يمكن أن يوصل إليه ويتقرب ويقرب إليه الله جل وعلا. فعلى ذلك يوجد لهم النبوة، لأنها النبوة تأخذ بيد العبد إلى ربوبية الأرباب، إلى ربوبية الرب جل وعلا. يوجد لهم خط الإمامة. لماذا يوجد لهم خط الإمامة؟ هذا بقاعدة الله جل وعلا. حتى لو لم يوجد لهم هذا الاتجاه لما أمكن للإنسان الهداية، لما أمكن له بلوغ مراد الله جل وعلا. فمثل أن النبوة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى معانيها، ولا يمكن أن يصل إلى مرادات الشارع إلا بأن يأتي وحي، العقل غير قادر على الوصول إلى تلك الأمور. فلا بد من وجود وحي، لا بد من وجود نبي، لا بد من وجود كتاب يلجأ إليه الإنسان، وهذا الكتاب من السماء كذلك لا بد من وجود إمام يأخذ بيد الإنسان إلى الله جل وعلا. هذا ببركة قاعدة النص مع شرحا كبير يحتاج إلى في علم الكلام يتطرق إليها. قالوا هذه القاعدة أيضا بنفسها يمكن الحديث عنها وين؟ في جانب الإجماع. يعني الله جل وعلا لو ترك هؤلاء القوم في شبهة، لو تركهم في خطأ، هذا خلاف اللوط. هؤلاء كلهم أجمعوا على رأي ونظرية، وكل هؤلاء كان رأيهم على خطأ، ومع ذلك الشارع المقدس لم يتدخل لزلزلة هذا الخطأ. فيبقاهم على خطأهم مع عدم كشف الخلاف، مع عدم إيقاع الخلاف بينهم، هذا خلاف قانون اللطف الإلهي لعباده الذي يقتضي أنه يوجد لهم الطرق إلى الوصول إليه، هذا يمنع من الوصول إليه. حين ذاك هذا الكلام أيضا هذا يكشف عن موافقة المعصوم، لأنه مع عدم الخلاف يكشف أن هذا القول الذي أجمع عليه هؤلاء هو قول الحجة، هو قول من يجب اتباعه وطاعته، وهو المعصوم في البين. دعونا نقرأ هذه العبارة. قال أن لا يمنعهم عن التقرب والوصول إليه، بل عليه أن يكمل نفوسهم القابلة. وبالإنسان إذا كان عنده استعداد الله جل وعلا يوفر له ماذا؟ السبل للوصول إليه. أما الإنسان الذي لا يوجد عنده استعداد للوصول إلى الله جل وعلا، هذا قانون الرب لا يقول لي أنه لا بد أن يوجد له الطريق، هذا لا يوجد عنده استعداد. ويرشدهم إلى مناهج الصلاح ويحذرهم عن مساقط الهلكة، وهذا هو السبب في لزوم بعث الرسل وإنزال الكتب وعليه. فلو اتفقت الأمة على خلاف الواقع في حكم من الأحكام لزم على الإمام المنصوب حج على العباد إزاحة الشبهة بإلقاء الخلاف، صحيح؟ أما الأمة تبقى على هذه النظرية مع أنه يستطيع الإمام أن يوجد بينهم الخلاف، على الأقل أن تكون لا يكون قد أجمعوا على رأي واحد، هذا مشكلة. خلاف قانون اللطف، قانون إمكانية ماذا؟ إيجاد السبل للإنسان القابل للوصول إلى الله جل وعلا. فمن عدم الخلاف، إذا لم يوجد خلاف بينهم، نستكشف موافقة رأي الإمام عليه السلام دائما ويستحيل تخلفه. هذه نظرية ذهب إليها جمع من علماء الشيعة، لكن هذا الكلام هل ينسجم مع كل الآراء والمدارس الإسلامية أو ينسجم مع المدرسة الشيعية؟ لأنها تؤمن من حيث البعد العقدي بوجود إمام في كل زمان. هذا أولا. ثانيا تؤمن بوجود المعصوم وأن الإجماع هو الكاشف عن رأي المعصوم. حين ذاك هذه النظرية منسجمة مع هذا البحث، مع هذا الأساس العقدي. هذه النظرية لا تنسجم مع كل الآراء، ولهذا فهي تنسجم مع هذا الوضع دون غيره، على أن القاعدة لا تتم في نفسها. لماذا القاعدة غير تامة؟ هذا الإشكال آخر. الإشكال الأول أنها خاصة بمدرسة إسلامية، الإشكال الثاني أن هذه القاعدة في نفسها غير تامة. لما؟ لأن القاعدة غاية ما تقتضيه أن يصدر تبليغ الأحكام للناس على النحو المتعارف. هذه القاعدة لا تقول لي أنه لا بد أن يوصل التكليف إليك بما أنك أنت من المكلفين، إليك باعتبارك فرد وهذا باعتباري فرد وهذا باعتباري فرد. لا، أن تكون الأحكام في معرض الوصول، بحيث لو بحث عنها الإنسان لوجدها. لا تقول ضرورة وصول الأحكام إلى كل فرد فرد، وإنما تقول هذه القاعدة مثلا الآن القرآن الكريم نزوله ومخاطبة للناس، هل يعني لا بد أن يصل إلى كل فرد فرد إلى بيته؟ أو لا، أن يكون القرآن موجودا بحيث أن هذا الإنسان لو بحث لوجده، بحيث لو فتش لعرف أحكام الإسلام، لو فتش لوصل. هذا هو المطلوب، لا أن يوصل إلى كل بيت بيت، أن يكون سهل الوصول سهل الحصول عليه من الآخرين. أما إذا تخيلت إلى يوصل إلى كل بيت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، يعني رسول إلى كل فرد فرد، هذا لا يمكن على حسب موازين الطبيعية. ولكن نعم في معرض الوصول، لا مثلا في أفريقيا فعلا أن هناك مراكز، هناك مثلا إمكانية أنه لا بد أن تصل إلى أذن كل أحد، لا بد أن تقول له تعال تذهب إلى الإسلام، هو أن يسمع، هو أن يعرف أن هناك شيء من هذا القبيل، بحيث أنه لو أراد أن يصل لتمكن. هذا يقيم الحجة، لاحظ. ولهذا قال غاية ما تقتضيها أن يصدر تبليغ. قانون اللغة ماذا يقول؟ لا بد من صدور تبليغ، لا بد من صدور أحكام للناس على النحو المتعارف، بمعنى أنه من أرادها يصل، لا أنها قانون اللغة لا يقول أنه لا بد أن تصل هذه الأحكام إلى كل فرد فرد. قال وربما يكون لمن قد بلغ ولم يصل إلى هؤلاء المجتهدين، ممكن هذا أو لا؟
لكن هذا الشيء يكون الإشكال أقوى مما يجب عليه، لأن هؤلاء المجتهدين يريدون الوصول عليه ويسمون أنهم يريدون أن يتبعوا ولم يصلوا، فهذا لا يتجرحين؟
يعني يعني يبقى قانون الله، تريد أن تؤيد قانون الله. هناك بعض العلماء يقول بهذا القانون ويستدل به لحجية الإجماع، هناك من قال بذلك، ولكن طبعا هذا في خصوص المدرسة الشيعية، باعتبار أن آراء المجتهدين هي التي تكشف عن آراء الإمام، لأنهم يبحثون عن رأيه، أما غيرهم لا يبحثون عن رأيه حتى تكون هناك أهمية للإمام. حتى لو تحدث الإمام هم لا يقولون برأيه، إذا الإمام الحسن عليه السلام كان يجتهد وفلان كان يجتهد وذلك عام عام الجماعة، وإذا كان أمير المؤمنين يجتهد ومعاوية يجتهد، هذا خب إذا كان هذا القانون هذا لا يكشف بطبيعة الحال. الذين يقولون بحجية قول الإمام هم في المدرسة الإمامية، بالتالي إجماع هؤلاء هو الذي هناك من قال بهذا الحال. لكن الآن رأي المصنف، إذا المصنف الذي يدعيه بالمقام أن الإمام قد يكون قد بلغ، بلغ عن طريق رواية عن طريق خبر، ولكن هذه الرواية وصلت إليهم واعتبروها ضعيفة، رواية وصلت إليهم اعتبروا معناها غامض يخالف الأدلة التي أقيمت عندهم، هكذا مثلا رواية أصلا لم تصل إليهم، هذه احتمالات، طبعا بعض الاحتمالات يمكن الإجابة عنها، أو احتمال آخر يطرح، نعم الإمام المعصوم في زماننا هذا موجود أو غير موجود، موجود لكنه ظاهر أو مستور، الإمام في زماننا مستور. ما هي الدواعي لستره وعدم ظهوره؟ هناك دواعي عديدة وكبيرة. فهناك دواعي اقتضت خفاء الإمام. طيب سؤال، الإمام وجوده أهم من وجود حكم جزئي، صحيح؟ الآن نحن في الإجماع نبحث عن أي شيء؟ عن معرفة الحكم الجزئي. وجود الإمام معصوم أليس أهم من ذلك الحكم الجزئي؟ طيب يعني الإمام به يقام الدين، طيب شلون هذا الإمام اختفى؟ ما المانع أن تكون هناك مصلحة في خفاء حكم جزئي على الإمام؟ زي ما متصور، عشان بغض النظر عن وقوعه أو عدم وقوعه، في مقام الثبوت ممكن تصوره. تعالوا عالجوا إذا كان، والمصلحة التي اقتضت اختفاء الإمام نفسه قد تكون متوفرة في اختفاء أحد الأحكام، وهذا يمكن أن يؤيد بأن الإمام المعصوم عليه السلام عندما يخرج قد يقال له أنك أتيت بدين جديد لما وقع في هذه الأدم التحريف، أو من فهم أو ظن أو شيء تحليلها آخر في مقام آخر، لكن احنا نريد فقط كمؤيد إدارة. فلا يلزم إظهار الأحكام على كل حال من قبل، كل الأحكام يلزم إظهارها، هناك جزء من الأحكام نعم هذه ترتبط بإحرام الشريعة، أما كل الأحكام لابد إظهارها على أن إيقاع الخلاف من شخص مجهول. الإمام ماذا قال؟ قالوا على الأقل الإمام إذا شرد مجمعين على قول وعلى رأي، على الأقل قانون النص يقول أوقع الخلاف بينهم حتى لا يكون مجمعين، يكون أحد الآراء المطروحة بينهم رأي صحيح حتى لا يتحقق إجماع، يعني يثار فيهم الرأي الصحيح ويبقى محتمل الرأي الصحيح موجود مطروح على الطاولة. وبالإمام إذا يثير من شخص مجهول هذا لا أثر له بين المجتهدين، ولا أثر له بمن يبحث ويبحث لاستخراج الحكم الشرعي ويمعن النظر في الحكم الشرعي أبدا، وإنما ولذا قال على أن يقع الخلاف من شخص مجهول له يؤثر الأثر المطروح في بلورة الحكم وإظهاره، وإن ما يؤثر إذا كان الضبالية الخبير المتخصص هو الذي أظهر ذلك الرأي، هذا ممكن يؤثر. أما تقول لي أن الإمام عليه السلام يظهر الخبر ويظهر الرأي ولو عن طريق شخص مجهول، لأن الآن الشخص المجهول لا يعتبر في ذلك التخصص، لا أثر له، وهذا في كل عن طريق عقلائية. الآن الطبيب لما مثلا يجيك شخص غير طبيب جاهل ويطرح لك احتمال طبي معين لا يأخذ برأيه الأطباء ولا يعتني برأيه هؤلاء الأطباء ولا يلامون بذلك إلا إذا أظهر وجها علميا العلم يمكن أن يستظهر ذلك أو يفكر في ذلك الأمر الذي ذكره. هذا جهة. يقولون بعضهم من الممكن أن الإمام أن الإجماع يكشف عن وجود دليل بحيث أن المجمعين وصل إليهم ذلك الدليل لكنه لم يصل إليه، ولو وصل إلينا ذلك الدليل لكان عندنا ملزما ومعتبرا، فإذا الإجماع يكون حجة. يعني المجمعين من المرتضى والمفيد والشيخ الطوسي ومثلا غيره وابن عقيل وابن جنين ومجموعة من المتقدمين، هؤلاء أجمعوا عن دليل وارد عن زرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وابن أبي عمير، شخصيات ما شاء الله. طيب هذه الأخبار لو وصلت إلينا أيضا كما وصلت إليهم لكانت معتبرة عندنا، لكانت مأخوذة عندنا، لكن هذا الوجه، هذا الوجه. أولا الدليل الذي يصلون إليه عبر الإجماع ما هو؟ الكتاب. في آخر الكتاب آياته بين أيدينا، لا يوجد شيء من الكتاب خارج عن ما هو بين الدفتين، كتاب بين أيدينا، هذا أولا. أو هو من السنة أو هو من السنة، إذا كان هذا من السنة فالسنة الواصلة إلينا هي أما سنة متواترة أو سنة من خبر آحاد. تعالوا معي إلى هذه السنة. السنة المتواترة تخفى علينا؟ السنة المتواترة تخفى علينا حيث وصلت إليهم ولم تصل إلينا؟ هذا بعيد جدا. أما السنة غير المتواترة هذه لا تكشف عن الحجية؟
تكشف
دائما تكشف عن الحجية؟ بأي مستوى تكشف عن الحجية؟ تكشف على أعلى مستوى الدلالة السند؟ دائما لا، لأنه هذا أمر الخلاف، قد يقول هذا الحجية قد ذات لا يقول الحجية، ولا على مستوى الدلالة، لأنه قد يفهم من هذا معنى والآخر يفهم منها معنى آخر، قد يفهم من هذا معنى مقيد وقد يفهم منها معنى مقيد في هذه الرواية الواصلة إليها، بحيث لو اطلعنا عليها لما قادتنا في تثبيت رأي الإجماع، ولا احتملنا الاختلاف مع علماء السابقين في مسألة الإجماع. والدليل على ذلك قرأتم في كتاب الشرائع، درستموه؟ طيب كتاب كتب غير من كتب العلماء، ألا لم يوجد في كتب المتقدمين مسألة البئر ونجاسة البئر وكيفية تطهير هذه المكان؟ فكيف موجود؟ ما هو الموجود؟ قالوا إذا سقط إبل فينزح منه بهذا المقدار، إذا سقط الومات، إذا سقطت مثلا فأرة ينزح من البئر بمقدار معين، إذا سقط ومات فيه عصفور، إذا مات فيه إنسان، إذا فيه مني، إذا فيه دم، كل شيء حددون تحديد. أول كان شرب الناس واغتسال الناس من البئر. طبيعي في البئر قد يعطيهم دواب، في ناس قد يستطيع نجاته. طيب كيف نطهر هذا البئر؟ هذا قالوا 70 دلو، ذاك قالوا دلو يتراوح عليه في الليل والنهار 4 رجال، هذا قالوا 50 دلو، هذا 40 دلو، كان هناك تحديدات كثيرة، وكان هذا هو الرأي الدارج عند فقهاء الشيعة. تعالوا اليوم إلى هذه المسألة عند فقهاء الشيعة المعاصرين، قالوا لا، قالوا المطلوب أن الإنسان إذا لاقت النجاسة مادة في البئر فالبئر لا يتنجس إلا إذا تغير أحد مواصفاته. هذا أولا. اختلفوا عن تقديم قالوا هؤلاء فقط يسقط نجس كأنه قليل، هذا أولا. ثانيا قالوا كيف نفهم؟ قالوا أن تنزح من البئر حتى يزول تغير. هذا من المعاصرين قالوا هذا الكلام، لكن المتقدمين من علمائنا ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا الأول تلاحظ فيه العدد تغير. من أحد الأدلة التي سيقت لإثبات ذلك القول القديم والإجماع، ولاحظ هذه الروايات كانت موجودة، فهموا منها معنى علمائنا لما جاءوا فيما بعد وفحصوا دققوا فهموا منها معنى آخر، فهموا ذلك بمعنى الاستحباب، بمعنى التنزه، لأن الناس عادة يستقدر الماء الذي يجد فيه، فلذلك ممكن يقول لكن حتى ليس عندكم حالة استقدار، حالة معينة نفور من الماء، نزحوا منه هذا المقدار، حتى الإنسان إذا شاف نزح منه هذا المقدار تطيب نفسه. هذا جهل. بعد من الأمور التي طرحت مسألة طهارة الكتاب ونجاسة الكتاب، ماذا كان يقول علماء السابقين فيها؟ كان يقول بنجاسة كتابي. اليوم علماء جزء ليس بقليل من علماء إلى اليوم ماذا يقولون في طهارة الكتاب؟ طبعا طهارة ذاتية ليست المشكلة من ناحية عرضية. إذا هذه أمور تكشف أنه لو حصل الإجماع عندهم من دليل قد دل وصل إلينا لكنا مع المجمعين، ولا نحتمل أننا نختلف مع المجمعين، نحتمل أن نختلف مع المجمعين، هم يفهمون شيء ونحن نفهم شيء آخر. هذا فهم. ثالثا يمكن أن يقال أن هؤلاء استندوا على حكم العقل. طيب حكم العقل يمكن أن يخفى علينا؟ هم وصل إليهم حكم عقلي ولم يصل إلينا الحكم العقلي. الحكم العقلي ليس هو قائم بالإنسان لسه، ها؟ فماذا تحتمل أن المتقدمين من علمائنا عندهم الحكم العقلي وصل إليهم وخفي علينا في هذا الزمان؟ هذا لا معنى. بعد قد يقال أن لا نعتمد على القياس. تمام. أولا القياس جزء من المسلمين والمذاهب الإسلامية لا يعتمدون على القياس ولا يتبنون القياس. والقياس لما كان نفس موضوع خلاف كبير بين العلماء لا يمكن أن يكون مستندا للإجماع. حتى لو كان لا يمكن أن يكون حجة عند من لا يرى حجية الإجماع. عفوا حجية القياس. أنت هؤلاء أجمعوا بناء على القياس. يا أخي إجمعهم حجة علي. أنا لا أرى حجية القياس. على جهة. وقد ضربوا له من أمثلة إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر. وبليش؟ قالوا مادام هو قدم في الصلاة والنبي مريض والنبي على فراش المرض من الذي قدم في الصلاة؟ قالوا خليفة الأول قدم أبو بكر هو الذي قدم. إذا قدم في الصلاة وهذه بيننا وبين ربنا فهو أولى بأن يقدم وين؟ في الإمامة المسلمين. أخي اليوم الفتوى الشرعية عندهم يقدم البر والفاجر. يقدم من؟ البر والفاجر في الصلاة. فإذا تقدم الإنسان فيكون أولى بإمامة المسلمين حتى الفجر يتقدمون في الصلاة. هذا بعد مشكلة سوف تسبب له مشكلة. لكن هذه الرأي بعضهم طرح هذه وجهة النظر وهذه مناقشة ونوقش من المنقل أن هناك إجماع. هذا أولا. هو بني هاشم لم يدخلوا في هذا الإجماع إلا إذا كانوا بني هاشم ليسوا من الصحابة ولا معتد بهم. هذا بعد أمر آخر. بالإضافة إلى صحابة آخرين لم يشتركوا في مثل هذا الإجماع سلمان وسعد بن أبي عبادة والمقدار وغيرهم عمار لم يدخلوا في الإجماع. ثانيا تقولون هم الإجماع اعتمد على القياس. من قال أنه اعتمد على القياس؟ عندكم دليل قطعي يدلكم على أن هناك قياس؟ لا تخلو من تخرص لعدم تصريح الجميع بذلك. بعضهم قد يكون التفت إلى ماذا؟ مسألة قياس على الصلاة. بعضهم يمكن قناعة في الشخص، بعضهم لوجه آخر. والغريب أن تفهم أحداث التاريخ الكبرى بهذا المقدار من الفهم الساذج. نحلل القضايا التاريخية بهذه الطريقة حيث يعتقد أن الصحابة كانوا على درجة من الغفلة بحيث يسكتون عن التساؤل عن معرفة مصيرهم بعد النبي صلى الله عليه وآله. لماذا نفترض أن الصحابة كانوا سذج ولا يدركون ولا يفهمون ولا يتساءلون ولا يتوقعون ولا يستشرفون المستقبل ولا يهتمون به بحيث لم يخطر في ذهن أحدهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله ماذا بعدك؟ إلى هذا المستوى من السذاجة فيهم والحمق؟ ما هذا الوضع؟ لماذا نفرض هؤلاء بهذا المستوى؟ لماذا لا نتحدث أنهم لا كانوا يفهمون كانوا يسألون كانوا يبحثون كانوا يفكرون؟ اليوم احنا نشوف أدنى الناس يفكر في المستقبل وكل إنسان دائما يقول خطط للمستقبل. يا أخي على الأقل إذا النبي كان عندكم لا يفقه فقه المستقبل ألم يكن عند من الصحابة من يستشرف مستقبلا ويفكر فيه؟ أينهم؟ لم يسأله أحد عن ذلك أبدا. هذا المعنى ماذا يعني؟ ألا يعني نسبة الجهل للنبي صلى الله عليه وآله؟ اليوم أبسط مدير تقول لك أبسط ما بعد أبسط مدير لأبسط مكان الوالد يخطط لمستقبل أبنائه والحفاظ على أمواله والحفاظ على حلاله. هذه أبسط حياة بسيطة حتى تسدج من الناس. فما بالك بالعقل التام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حالة يعني التفكير بهذا المستوى فيه من الخطورة والإهانة. ثم وهو الذي عاش بين ظهرانيهم مدة من الزمن مريضا ينحى إليه هم نفسه يقول لهم أنا مريض. وكان يقول لهم أنا خلاص أنا يعني سوف ألتحق بالرفيق الأعلى. مع ذلك لم يكونوا يفكرون في شيء. هذه بلاءة هذه الحماقة هل هذه صحيحة تنسب إلى ذلك الجيل؟ قال أما كان فيهم من يجر على سؤال عن وظيفتهم في تعيين الحكم وأسلوب من بعده بينما كانوا يسألون في أمور تافهة. قال وهل يعتمد الاختيار وكيف وما هي شروط الناخب أو المنتخب أو يعتمد الناس ومن هو المنصوص عليه والنبي نفسه هل يمكن أن يغفل هذا الأمر الخطير ويعرض الأمة إلى درجة قد تأتي في أيسر خلافاتها حول أسلوب الحكم وتعيين الحاكم على الإسلام نفسه أليس في ذلك خطورة؟ هل يمكن أن ننسب هذا التغافل والتجارب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ هل هذا يعقل؟ قال وبخاصة إذا لوحظ الظروف الخارجية من تعرضها لغزو الروم وخروج مسيلمة وارتداد كثير من الأعراض إلى ما هنا؟ ألم يكن النبي يعرف طبيعة الأمة وطبيعة المسلمين وطبيعة من حول من الناس وطبيعة أنصاره وأصحابه؟ ألم يجد النبي من بعضهم في واقعة أحد من فكر في اللجوء إلى قريش مرة أخرى؟ ألم يجد تخاطر في واقعة أحد وفي غيرها من الأماكن؟ ألم يكن ذلك كافيا للتفكير في صيانة الرسالة؟ ألم يعرف المنافقين في المدينة؟ كل ذلك أين هو؟ أين ذهب ذلك الأمر؟ على كل حال هناك أدلة كثيرة لا نريد الآن أن ندخل فيها، لكننا نرجع بعد هذا القول لنغلقه ونقول هناك أدلة نظرية تعود إلى ضرورة دخول الإمام في جملة المجمعين قولا أو إقرارا بحكم كونه رئيسهم أو رئيسهم، فهم لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم على المخالفة، وهذا يعني الإمام لابد أن يكون معهم في الإجماع، وهذه الأدلة لا تتجاوز الحدث، أمور ليست حسية وإنما أمور من خلال حس، وهذه الاحتمالات ذكرت لها أدلة قابلة للمناقشة، وبخاصة من المتأخرين الذين ناقشوا فيها، فمن أرادها فليرجع إلى كتب الأصول في مناقشة تلك الآراء والنظريات. بقي الدعوى من يدعي أن الإجماع مما يحصل بسببهم قطعا، قال أنا من أرجع إلى الكتب الفقهية وأجد فلان قال كذا وفلان 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 كلهم يجمعون على قول ما، يصير عندي أقطع بأن حكم الله الواقعي بعد وين هو ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه؟ هذا ممكن؟ أولا نقول له أن حصول القاطع من قول هؤلاء ليس لكل الناس، يمكن واحد منهم يحصل لكم القاطع، يعني القطع الشخص وليس القطع النوع الأول. ثانيا إذا حصل لك القطع الله يبارك لك في قطعك إن شاء الله، ويكون قطع حج عليك وحجيته مو من باب الإجماع وإنما من باب قاطع اليقين، وكل قاطع حجيته ذاتية، خصوصا القاطع الكاشف عن أحكام المولى جل وعلا. هذا الكلام لا يكون بحثا في الإجماع، وإنما حال مثلا الإنسان لو رأى الطير يطير وقطع من طيران الطير بحكم ما، بعد هذا لا حجية في طيران الطير وإنما الحجية في قطعه الذي يقطع من كل شاردة وواردة.
الإجماع متواتر،
ها؟
الإجماع متواتر
الكلام، نحن في أصل حجية الإجماع، لا نريد الآن كيف هل هناك إجماع أو ليس هناك إجماع، هناك من ينقل الإجماع، فنقل عنا إجماع متواتر، نقل أن هناك طير يطير بنحو المتواتر، طيب هذا الطير الذي يطير هل يدل على شيء آخر أو لا يدل؟ هذا أمر ومن هنا يتضح أن هذه الأدلة مختلفة في ألسنتها، فبعضها يعطي الإجماع قيمة كبرى بعد المناقشة، خلاص نجعل الإجماع في قبال الكتاب والسنة وحكم العقل كما في المدارس السنية في بعضها، أي نجعله دليلا مستقلا في مقابل بقية الأدلة مثل الأدلة السمعية التي عرضناها مفصلا، وبخاصة حديث ما اجتمعت أمتي على ضلال، وبعضها تعتبره كاشفا عن رأي المعصوم أو عن دليل معتبر من الكتاب والسنة أو القياس على اختلاف المباني، ومثل هذه الأدلة لا تعتبر الإجماع دليلا مستقلا، فحتى في مقابلها في غير موضعه أنك تقول الله عندنا إحنا أربعة أقسام، ما هو عندنا من مصادر تجريع الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أسألك ما هو الإجماع؟ تقول لي الذي يستقي من الكتاب أو السنة والعقل، إذا ليش تستطيع عرضهم هو متأخر رتبة عنهم، هو يكشف عنهم لأنه في عرض دليل مستقل بعرض واحد. ولهذا من هنا قال وعلى المبنى الأول وهنا الإجماع في عرض كتاب السنة الإجماع متى قام أخذ به ولا يعارضه دليل سمع له ظاهر على الخلاف. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا صادر من الشارع، الإجماع من الشارع والكتاب من الشارع والسنة من الشارع، ولا يمكن أن يصدر تعارض منهم، بل يستحيل أن يعارض القطعي سندان. وعلى المبنى الثاني الذي يقول أن الإجماع ليس جديدا مستقلا، إذا عرفنا المستند الذي أجمع عليه العلماء السابقين نذهب إلى الإجماع ولا نروح إلى المستند؟ ما الذي نفعل؟ علماء السابقين أجمعوا على رأي اعتمادا على مستند مخصوص، نلجأ إلى المستند لا نلجأ إلى الإجماع. روح نبحث في ذلك المستند، هل هو صحيح وهل دلالة تامة أو لا؟ لا شأن له. وهذا يسمونه إجماع مدركي، له مدرك. بعد بل متى اشتهر منهم الاستناد إلى دليل ظني لم يحصل القاطع بحجيته ينقل الحديث نفس ذلك الدليل. ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح أن الحجية منوطة بإجماع الأمة أيضا بناء على مذهبهم على الأقل، لا إجماع الصحابة، لا إجماع الحرمين، لا مثلا المصرين، ولا إجماع المجتهدين وغيرها. وأما هذا على رأيه، أما بناء على رأينا فلا بد أن يكون هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم. يقول المحقق فلو خلى الماء من فقهائنا من قوله عليه السلام لما كان حجة، ولو حصل في اثنين كان قولهم حجة. المدار أن تكون عندنا قرائن يكتشف من خلالها قول المعصوم عليه السلام. الحجية للعصمة، الكتاب معصوم، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا يفترقان. يعني كما أن الكتاب معصوم كذلك ماذا الذي لا يفترق عن الكتاب؟ هو معصوم، حكمه حكم الكتاب، ولهذا لا يفترق عن الكتاب. إذا كان يخطئ يفترق عن الكتاب، يتميز عن الكتاب، لا يمكن أن يبقى مع الكتاب دائما. فهنا تكون العصمة الحجية في الإجماع، حجية في الحقيقة لقول معصوم. بقيت مثلا اصطلاح حادث، لا نريد بالإجماع المعنى اللغوي ولا المعنى المتبادر بعد المدرسة السعودية. اسميناه إجماع باعتبار أنهم يسمونه لهم إجماع، ونحن اصطلحنا على هذه المسألة الإجماع.
نحن هذا المماشاة.
نحن واضح. هسه هناك بعد تطرف، والتطرف الجانب الفكري ما هو؟ البعض ذكر أن الذي ينكر الإجماع ما به قال كافر. لاحظوا هذه الدعوة التي ذهب إليها البعض من الأصوليين، أن إنكاره متضمن إنكار دليل قاطع، وهو يتضمن إنكار صدق الرسول صلى الله عليه وآله، وذلك كفر. وهذه الدعوة من الجيدة الإنسان أن يطلع عليها ويشوف شلون بعض الأفكار وين وصلت. هذه مشكلة. وما أجمل ما قاله إمام الحرمين في هذه المسألة، قال فشى في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهو باطل قطعا. معنى هذا له تجار، له شيوع، فإن منكر أصل الإجماع لا يكفر، والقول في التكفير هذا مشكلة. ليس بالي يعني مجرد احنا على نتكلم في التكفير نكفر هذا وذاك، مجرد اختلاف في الرأي. ثم قال إن نعم من اعترف بالإجماع، واحد يجي يقول لك الإجماع حجة مع وأقر بصدق المجمعين في الناس، مع ذلك قال ذلك فعلا أجمع، ثم أنكر النتيجة. أو إذا تقول الإجماع حجة وتقول تحقق الإجماع وتنكر النتيجة، هذا لا معنى له. مثل واحد يقول أن هذا نبي من الله أرسله وقوله حجة، ثم يأتي النبي ويقول لي الحجاب كذا، أقول لا 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 الحجاب ليس كذا، أنا صار النبي حجة من الله وصار لا لعبهم. إذا متى إذا لازم إنكار الإجماع تلزم منه ماذا؟ الرد على الله والرسول. لمن آمن بحجية الإجماع ولمن آمن بتحقق الإجماع في الخارج، أما لمن لم يجد ملازمة بين الإجماع وبين قول الرسول كيف يكون إنكار الإجماع إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه المشكلة. الأمر الآخر، هل يتحقق مثل هذا الإجماع أو لا؟ نكله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.